أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال الكلام في الأسس المنطقية للاستقراء، ولا زال الكلام على مستوى المدخل لهذا الكتاب. وعلى مستوى المدخل لهذا الكتاب انتهى كلام السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه إلى هذا المقطع، باعتبار أنه كما تقدم تناول جملة من المقدمات الأساسية التي أراد من خلالها أن يقف على هذه النتيجة المهمة، عندما قال: ونحن في هذا الكتاب إذ نحاول إعادة بناء نظرية المعرفة على أساس معين. وقلنا بأنه هذا الكتاب في الأسس المنطقية للاستقراء، السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية يريد أن يقف على المعالم الرئيسية والأساسية في نظرية المعرفة، سواء كانت نظرية المعرفة الأرسطية أو نظرية المعرفة الاستقرائية التجريبية. ثم من شكل الخلاف والفارق بين المدرستين، المدرسة الاستنباطية الأرسطية والاستقرائية التجريبية، يريد أن ينتهي إلى ماذا؟ إلى بناء بعد مدرسي معين خاص به رضوان الله تعالى عليه. لذا قال: إذ نحاول إعادة بناء نظرية المعرفة على أساس معين. هذا الأساس سوف يتضح بعد ذلك، هو إذا صح التعبير يريد أن يسد الفراغ الرئيسي في نظرية المعرفة الأرسطية أو الاستقرائية التجريبية، وعلى أساس تلك القدرة في سد تلك الثغرة الخطرة على مستوى البعد المعرفي العام للساحة الإنسانية، يريد أن يؤسس مدرسة جديدة. طبعا كما قلنا في مستوى البحث السابق بأن قوله قدس الله نفسه الزكية في المقام إذ نحاول، هذه المحاولة هل نجحت هل لم تنجح، أو ما هي نسبة النجاح فيها أو ما هي نسبة عدم النجاح فيها، هذه أمور إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نقف عليها تدريجا في بيان مباحث هذا الكتاب. وإن قلنا وبدأنا إذا تتذكرون على مستوى المقدمات أن سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية تنازل عن جملة من النتائج التي إذا صح التعبير انتهى بها في الأسس المنطقية للاستقراء، تنازل بعد ذلك عنها، بل لم يعتمدها. لا فقط أنه تنازل عنها معرفيا، بل لم يعتمدها ماذا؟ عمليا. لذا عندما نأتي إلى هذا الكتاب، هو كما قلنا وكما قاله رحمة الله تعالى عليه، قال: نحاول إعادة بناء نظرية المعرفة على أساس معين، ودراسة نقاطها، نقاط نظرية المعرفة الأساسية، في ضوء يختلف عما تقدم في كتاب فلسفتنا. لماذا؟ أيضا لما قلنا بأنه في كتاب فلسفتنا كان أرسطيا ماذا؟ بامتياز، وكان متتبعا بشكل واضح إلى ما كتبه السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية في أصول الفلسفة، وبالذات كان يركز على نظريات الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه في أصول الفلسفة، ولذلك عمد إلى أن ينقل في فلسفتنا أجزاء كاملة من أصول الفلسفة، بناء على ترجمة ما كان في ذاك الوقت عمد إلى أن يترجمها بعض تلامذة السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى له، باعتبار أن الكتاب في ذلك الأوان لم يكن مترجما. على كل، قال: سوف نتخذ من دراسة الدليل الاستقرائي ومعالجة تلك الثغرة فيها أساسا لمحاولتنا كما قلنا في المقام. طبعا هنا جزئيتين أساسيتين بمقدار ما نقف عندهما. الجزئية الأولى التي يشير إليها السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه هو الاعتماد على الدليل الاستقرائي. لماذا الدليل الاستقرائي؟ لماذا ليس الاستنباط؟ لماذا ليست المدرسة الاستنباطية؟ طبعا لما قلنا سابقا إذا تتذكرون في مستوى البحوث السابق أشرنا إلى هذه النقطة الأساسية، وهي أن عملية الفصل الحقيقية إذا صح التعبير بين المدرسة الاستنباطية وبين المدرسة الاستقرائية هذه لا حقيقة لها، يعني لا واقعية أن هناك فصل كامل كلي تام ومطلق بين المدرسة الاستقرائية والمدرسة الاستنباطية، بل سوف يتبين قريبا جدا إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى أن المدرسة الاستنباطية إنما تقف على أرجلها بواسطة ماذا؟ بواسطة البعد الاستقرائي. وأيضا بعد ذلك سوف يتبين أن الاستقراء لم يستطع أن ينتج ما ينتج إلا بواسطة البعد الاستنباطي، سوف يتبين ذلك. لاحظ، لذلك هو يريد أن يقف على الدليل الاستقرائي لأنه سوف يكون القاعدة الأساسية التي اتخذتها كل من المدرسة الاستنباطية والمدرسة الاستقرائية، هذا أولا. وثانيا لما بينه ثانيا، وكون عندما قال ومعالجة تلك الثغرة في أساسي أساسا لمحاولتنا، باعتبار أن الثغرة كما سوف تتضح بعد ذلك سوف تكون واضحة جدا في معالم المدرسة الاستقرائية أكثر منها وضوحا أين؟ في المدرسة الاستنباطية. وعندما نقول أكثر وضوحا من المدرسة الاستنباطية لا يعني أنها لا توجد في المدرسة الاستنباطية الأرسطية، هذا كلام غير دقيق، بل هي أيضا موجودة، وبينا ذلك سابقا أنها موجودة أين؟ في المدرسة الاستنباطية الأرسطية، لكنها بشيء من الخفاء، يعني تحتاج إلى مستوى من التأمل أكثر من ما موجود أين؟ في المدرسة الاستقرائية. لاحظ، وبالنتيجة تلك المحاولة فيما لو نجحت، وسوف يتبين أنها لم تنجح بشكل تام ومطلق، إنما نجحت بنسبة، يعني سوف نقف عليها بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى في محلها، لكن فيما لو نجح أحد ما، سواء سيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى عليه أو غير سيد الشهيد صدر، باعتبار أن البعد الإثرائي المعرفي والوقوف على نظرية المعرفة ليس حكرا على أحد، وليس حكرا على مكان معين، ليس حكرا على زمان معين، وليس حكرا على شخص معين. بالتالي فيما لو استطاع شخص ما أن يعمد إلى أن يعالج تلك الثغرة الأساسية الواقعة في الدائرة الاستقرائية، هذا سوف ينتهي بنا إلى نتيجة جدا مهمة، لأنه من خلال معالجة تلك الثغرة سوف يرتقي كل من الاستقراء والاستنباط لاعتمادهما كما سوف يتضح بعد ذلك على منهج متقارب جدا، بل ربما يكون واحد على مستوى ماذا؟ البعد التأسيسي والبعد التأصلي الذي ينطلقان منه. لاحظ، لذلك تركيز السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في المقام على الاستقراء دون الاستنباط هذا لم يتأتى من فراغ، وإنما كما قلنا تأتى من قضية أساسية عميقة جدا واقعة في دائرة نظرية المعرفة، أعم من أن تكون تلك نظرية المعرفة الأرسطية أو الاستقرائية. لماذا؟ كما قلنا لوجود تلك الإشكالية العميقة والمهمة والخطيرة الواقعة في دائرة ماذا؟ دائرة البعد الاستقرائي. جيد، لذا يقول السيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية في المقام، وعلى هذا الأساس، يعني على أساس هذه المقدمة الأخيرة التي أبداها في المقام إذ نحاول، قال وعلى هذا الأساس سوف نقسم بحوث هذا الكتاب إلى 4 أقسام. طبعا سوف يتضح من خلال التقسيم أنه أراد أن يقدم مقدمتين أساسيتين كبرويتين أو كبيرتين يوضح منهما أو من خلالهما شكل الإشكالية المطروحة سواء على مستوى المدرسة الأرسطية أو على مستوى المدرسة الاستقرائية التجريبية، يعني أراد إذا صح التعبير أن يوسع دائرة الكشف والوقوف على الثغرة الموجودة، ويريد أيضا أن يقف على المحاولات التي أبديت في عملية معالجة تلك الإشكالية الخطيرة وهي الثغرة المعرفية التي سوف نقف عندها بعد ذلك، وأن كنا قد أعطينا جملة من الجزئيات سابقا عنها. لكن هنا في هذه المقدمات التي يطرحها سيد الشهيد الصدر قدس الله نفسه الزكية يريد أن يقف كما قلنا على الإشكالية أولا ثغرة، وثانيا على ماذا؟ على مستوى العلاج الذي طرحه سواء كان من المدرسة الأرسطية أو المدرسة الأرسطية التجريبية، وبعد أن يبين رحمة الله تعالى عليه أن النتيجة لم تكن موفقة في كلتا المدرستين، سواء كانت المدرسة الأرسطية أو المدرسة التجريبية، هذا إذن يفتح له المجال عريضا كي ماذا يعمد إلى إيجاد شكل من الجواب على هذا الإشكال في ماذا في تلك النقطة الأساسية وهي الثغرة أو القفزة. هناك تعبيران لها متداولان بشدة، هي الثغرة أو القفزة، لكن بحسب النتيجة، وهذا مهم جدا، بحسب النتيجة سوف نرى بأن السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه رغم محاولته الشديدة في إيجاد جواب أساسي في ما طرح، أيضا هو سوف يعتمد بشكل واضح جدا على جملة من الأجوبة المسبقة التي طرحها الأعلام في المقام في نظرية المعرفة. جيد، قال: على هذا الأساس سوف نقسم بحوث هذا الكتاب إلى أربعة أقسام. القسم الأول يشتمل على استعراض لموقف المذهب العقلي الذي يمثله المنطق الأرسطي من الدليل الاستقرائي. لاحظ، رجعنا إلى الدليل الاستقرائي. كما قلنا، لماذا أنت تريد أن تركز على الدليل الاستقرائي؟ الجواب باعتبار أنه كما سوف يتبين بعد ذلك أن القاعدة الأرسطية تنطلق من الدليل الاستقرائي، وإن كانت هي استنباطية ولكن قاعدتها التي تنطلق منها هي الدليل الاستقرائي. ثم وطريقتها في علاج الثغرة التي ألمحنا إليه. طبعا حتى لا يتشوش الكلام نحتاج أن نقف عند تلك الثغرة شيئا ما، كما وقفنا عندها سابقا وكما سوف نقف عندها لاحقا أيضا لأهميتها، لأنها هي المحور في جملة الأبحاث التي تطرح في المقام. الثغرة ببساطة جدا شديدة تريد أن تقول بأنك وصلت إلى نتيجة معينة. لاحظ، كما لو انتهيت إلى أن زيدا يموت، بعد أن وصلت إلى هذه النتيجة التي مفادها أنه زيد يموت، تريد أن تطرح هذا السؤال المهم، وهو أنه كيف استطعت أن تصل إلى هذه النتيجة من أن زيدا يموت، بكرا يموت، عمرا يموت، كيف استطعت أن تصل إلى هذه النتيجة؟ الجواب: إنما وصلت إلى هذه النتيجة لوجود مقدمات معينة. هذه المقدمات فيما لو اجتمعت، وإذا صح التعبير تعاطت فيما بينها على أساس وجود الحد الأوسط، سوف تنتهي إلى هذه النتيجة التي مفادها زيد يموت. سؤال آخر في المقام: ما هي تلك المقدمات التي وقف عليها الإنسان حتى يصل إلى أن زيدا يموت، بكرا يموت، عمرا يموت؟ الجواب: هناك كبرى وصغرى، فيما لو اجتمعت تلك الكبرى والصغرى ووجد الحد الأوسط المناسب فيما بينها، باعتبار أنه ماذا الأساس للتحصيل على النتيجة، الحد الأوسط هو الأساس في تحصيل النتيجة، إذن سوف يترتب الأثر بشكل واضح على تحصيل تلك النتيجة التي قلناها في زيد يموت. ما هي تلك المقدمات؟ المقدمات تقول: كل إنسان يموت، وزيد إنسان، إذن هو ماذا به؟ يموت. هنا يأتي سؤال مهم جدا، ومن هنا تبدأ مظاهر، إذا صح التعبير، وضوح الثغرة، وهو أنك في قولك كل إنسان يموت قد شملت زيد. لاحظ، كان زيدا مشمول بهذا الكلام، كل إنسان يموت بما فيه من زيد. إذن هذا الذي قلته في المقام من أنه نتيجة، في الواقع ليس نتيجة، وإنما ماذا؟ هو ضمن دائرة المقدمة. فإذا إذا صح التعبير، ما كنت قد أبديته على أساس أنه ماذا نتيجة، في الواقع هو تحصيل للحاصل. لماذا؟ لأنك من البدء كنت قد ذكرت زيد ضمن الدائرة العامة في ماذا؟ في الناس، عندما قلت كل إنسان يموت. لاحظ، وهذا أصل الإشكال الذي كما قلنا أشكل فيه فرانسيس بيكون على من؟ على المنطق الأرسطي. إذا قلت هنا، وهنا القضية الأساسية، إنما انتهينا إلى أن كل إنسان يموت نتيجة الاستقراء، وهذا المدخل الذي سوف يعمد السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى على أن يقف، ولذلك قلنا سوف نرجع من الاستنباط إلى الاستقراء، بمعنى أن المدرسة الاستقرائية سوف تقف على الاستقراء، المدرسة الاستنباطية أيضا سوف تقف على الاستقراء. لاحظ هنا، إذا كان الأساس هو الاستقراء، يأتي السؤال المهم في المقام، وهو كيف استطعت أن تستقرأ استقراء كليا؟ من أين جئت بالاستقراء الكلي الذي مفاده أن كل إنسان يموت؟ لماذا؟ لأنه الناس نستطيع أن نقسمهم إلى ثلاثة أقسام: الماضون منهم، الحاضرون، والمستقبليون. بالنسبة إلى الماضون، لك أن تستقر استقراء تاما وتقول ماذا؟ كل إنسان مات، كل إنسان يعني في الماضي ماذا به؟ كل إنسان مات فهو ميت، ولكن هذا تحصيل الحاصل. إذا تقول كل إنسان قد مات فهو ميت، هذا تحصيل الحاصل، لا تترجى من تلك المقدمة ماذا؟ نتيجة أخرى غير تلك النتيجة التي مفادها أن كل إنسان مات ميت. لاحظ، وهذا لا ينفعنا في شيء على مستوى نظرية المعرفة، لما قلنا سابقا إذا تتذكرون من كون أن نظرية المعرفة تركز على قضية أساسية خطرة ومهمة، وهي الوقوف على الساحة المستقبلية. لاحظ، إذن هذا المقدار لا ينفعنا بشيء، هذا المقدار لا ينفعنا بشيء. إن قلت إذا نعتمد على الحاضر، الجواب في الحاضر أنت وإن استطعت أن تستقرأ مثلا، افترض كل الكرة الأرضية، لكن هذا الاستقراء يبقى ناقصا. لماذا؟ لأنه هذا الاستقراء سوف تعمد إلى أن تقيده بقيد، وهنا قاعدة أساسية، متى ما دخل القيد الزماني أو المكاني أو أي قيد آخر على الاستقراء، مهما كانت سعته سوف يتحول من كونه كاملا تاما إلى كونه ناقص، لأن الفرق الفارق بين الاستقراء التام والناقص هو دخول القيد أو عدم دخول القيد. فلو استقرأنا مثلا هذا اليوم جميع الأناس على الكرة الأرضية، واكتشفنا مثلا على سبيل المثال بشكل أو بآخر وبسبب المقدمات وبسبب تلك المقدمات أنهم سوف يموتون، لاحظ، لكن هذا سوف يقيد بقيد، وهو أننا استقرأنا اليوم أو الآن أو قبل ساعة أو بعد ساعة، وهذا القيد سوف يفقد الاستقراء أهميته ماذا؟ التامة الكاملة. لاحظ، إن قلنا أنه لا يمكن الاستقراء على أساس البعد المستقبلي، الجواب من أين لك ذلك؟ وأنت لم تقف بعد لا على البعد المكاني القادم ولا على البعد الزماني القادم، لم تقف. لاحظ، هذه الثغرة الأساسية الخطيرة في نظرية المعرفة. جيد، هنا جاء علاجان عندنا، معالجتان في المقام. المعالجة الأولى هي التي طرحتها المدرسة الأرسطية، وعلى أساسها بنت الاستنباط. كيف؟ بأن قالت صحيح نحن لم نقف على البعد الزماني القادم ولا على البعد المكاني القادم، هذا كلام سليم لا إشكال فيه، ولكن عندنا بحسب الأبعاد الفطرية التي أودعت في داخلنا عندنا قوانين كلية، هذه القوانين الكلية تسمح لنا بشكل واضح جدا من أنه ماذا؟ نعبر الزمان ونعبر المكان ونعطي قاعدة كلية. ما هي أس هذه القوانين؟ أس هذه القوانين التي سوف تأتي عديدة، ولكن أس هذه القوانين التي تعتمد عليها أو يعتمد عليها المنطق الأرسطي هو هذا القانون، الذي هو أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. لاحظ، فبناء على أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، سوف ننتهي إلى أن الإنسان زيد، عمرو، بكر، خالد الذين استقرأناهم إذا ماتوا باعتبار حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، سوف نقول أن الإنسان الذي سوف يأتي بعد مليار سنة سوف يكون حكمه أن كل إنسان يموت. لاحظ، هنا تأتي المدرسة التجريبية في المقابل وتقول لا لا. ماذا يعني لا؟ يعني أن هذا الذي انتهيت إليه على أساس أنه بعد فطري، بعد مسبق، حكم ضروري، وهو حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، ليس كذلك، ليس فطريا ولا ضروريا ولا أوليا ولا بديهيا، بل هو ماذا؟ بل هو قانون، نعم، ولكنه قائم أيضا ماذا؟ على أساس الوعد الاستقرائي. لاحظ، لا نريد أن نستعجل، فقط أردنا في المقام أن نقف على الإشكالية، إشكالية الثغرة، المسألة كل المسألة، والإشكال كل الإشكال، كيف لنا أن نعالج تلك الإشكالية الخطيرة، سواء على مستوى البعد الأرسطي أو على مستوى البعد الاستقراء التجريبي. لذلك السيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه لما باعتقاده، طبعا نقول باعتقاده لأنه هناك اعتقادات أخرى لا تؤمن بما قاله السيد الشيخ الصدر رحمة الله تعالى عليه كما سوف يتبين بعد ذلك، بعد ذلك سوف يتبين لما أن السيد الشهيد صدر رحمة الله تعالى عليه انتهى إلى هذه النتيجة التي مفادها أنه لم تكن الأجوبة التي طرحت على مستوى ما طرحته المدرسة الاستقرائية التجريبية وعلى مستوى ما طرحته المدرسة الأرسطية كلاهما لم يكن إذا صح التعبير علاجا ناجعا في عملية ماذا؟ معالجة تلك الثغرة. إذن سوف ننتهي إلى وجود ماذا؟ إشكالية مستعصية. هذه الإشكالية المستعصية دخل إليه السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه على أساس المذهب الذاتي الذي سوف يأتي في المقام بعد ذلك إن شاء الله، وأراد أن يعالج هذه الإشكالية. لاحظ، لذلك هو يقول في القسم الأول، هذا القسم الأول الذي سوف نتناوله عفوا في الكتاب يريد أن يقف على ماذا؟ أن يقف على أصل الإشكالية ولكن على مستوى البعد الأرسطي. فنجد في المقام يقول القسم الأول يشتمل على استعراض الموقف للمذهب العقلي الذي يمثله المنطق الأرسطي من الدليل الاستقرائي وطريقته في علاج الثغرة التي ألمحنا إليها. وفي هذا القسم، القسم الأول، نوضح عجز المنطق الأرسطي. هذه قضية كأنما يريد أن يقف السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليها بقوة عن إعطاء تفسيرا مقبولا للدليل الاستقرائي ووضع أساس منطقي لتبرير تلك الثغرة. وطبعا هو لو يقول تلك القفزة تكون أوضح، لتبرير تلك القفزة، لأن هناك قفزة سوف نقف عليها، لأنه قفزنا ماذا؟ من الخاص إلى العام. كيف استطعنا أن نقفز من الخاص إلى العام؟ على كل، لتبرير تلك القفزة فيها. لاحظ، طبعا المنطق الأرسطي كما قلنا يعتمد في المقام على هذه القاعدة الأساسية، وهي أنه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. سيد الشهيد الصدر في المقام لا يؤمن بذلك، يعني لا يؤمن بكون أن القول في حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، لا يؤمن به. أين؟ في الأسس المنطقية للاستقراء. لا يؤمن به بأنه ماذا؟ لا يؤمن به بأنه أولي وفطري، وإنما يقول أنه تجريبي. لو لم يقل بأنه تجريبي، يعني لو قال بمقالة المنطق الأرسطي بكونه أوليا ذاتيا، إذن ليس له الحق حينئذ ماذا؟ إذا صح التعبير بالبحث عن الإشكال، لأنه لا يوجد إشكال أصلا. يعني إذا صح التعبير المنفذ لكي يحل الإشكال سيد الشهيد الصدر، لكي يحل الإشكال لابدية أن يقول أن هناك إشكال. لذلك في المقام اضطر، وطبعا عندما أقول اضطر أنا أقصد هذه الكلمة، لأنه سوف يأتي بعد ذلك أنه لماذا اضطر إلى ذلك. اضطر في المقام سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه أن يقول بأن ما قاله المنطق الأرسطي في قضية حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، عندما قال هذه المقالة لم يكن ماذا جوابه تاما على أساس البعد الأولي الفطري إذا صح التعبير الضروري. لاحظ، طبعا هذه المصطلحات بينها تباين نعرف، ولكن الآن نريد أن نقرب المطلب لا أكثر من ذلك، لا نريد أن نقف على أصل المصطلحات، ولا هذه المصطلحات سوف يأتي فيها تفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. لماذا يقولون ضروري؟ لماذا يقولون بديهي؟ لماذا يقولون أولي؟ سوف نقف بعد ذلك تفصيلا. نحن الآن فقط نريد أن نقرب الفكرة إلى ماذا؟ إلى المساحة المعرفية لا أكثر من ذلك. أقول المنطق الأرسطي لما قال بأنه هذا ضروري أولي بديهي حل الإشكالية على أساس أنه هذه قضايا مودعة في ذات الإنسان، مودعة في وجود الإنسان، حلت المشكلة خلاص. سيد الشهيد صدر لو آمن بهذا إذن لا توجد مشكلة حتى ماذا؟ لابدية أن يجد لها حل. لذا هو لابد أولا أن يعترف بأن هناك مشكلة، ومن هنا لم يرتضي ما قاله المنطق الأرسطي، وإن كان بعد الأسس المنطقية للاستقراء ارتضاه بعد ذلك، انتهى أنه لا حل إلا ما قال المنطق الأرسطي، وأن ما قاله هو في الأسس المنطقية للاستقراء ماذا به؟ غير تام، لأنه سوف يسبب لنا مشاكل في قمة العواصف البعد العقدي إذا ماذا؟ إذا كنا ما ثبتنا على ما قاله السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى. لماذا؟ لأنه سوف يفقدنا أصل العقيدة القائمة على أساس ماذا؟ على أساس البعد القطعي، على أساس ماذا؟ على أساس اليقين الحقيقي لا اليقين الأطمئناني. وإلا أوسع نتيجة سوف يقف عليها السيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه في العصر المنطقي الاستقراء هي الاطمئنان. لا يوجد شيء اسمه قطع، لا يوجد شيء اسمه يقين. أكثر شيء سوف نقف عليه الاطمئنان، بل لنا إذا صح التعبير أن نزيد من الشعر بيتا في المقام بأن نقول أصلا أن أكثر ما وصل إليه السيد الشهيد الصدر هو الظن. لاحظ، ومن الواضح أن البعد العقدي يقبل الظن أو لا يقبل، لا يمكن له أن يقبل الظن، لا يمكن له أن يقبل الظن لما فيه من الإشكالات الواضحة. لذلك بعد ذلك هو رحمة الله تعالى عليه تراجع عن جملة، كما قلنا تراجع عن جملة مهمة من النتائج التي وقف عليها أين في الأسس المنطقية للاستقراء. لاحظ، لذلك هو يقول في المقام: وفي هذا القسم، القسم الأول، نوضح عز المنطق الأرسطي عن إعطاء تفسير مقبول للدليل الاستقرائي. طبعا مقبول عنده لا مقبول عند الآخرين. لماذا؟ لأنه عند الآخرين مقبول، يعني عند ابن سينا رحمة الله تعالى عليه وغير ابن سينا من أصحاب المدرسة الأرسطية، ومنهم مثلا على سبيل المثال خواجة نصير الدين الطوسي العلامة، جملة أصحاب المدرسة المشائية قبلوا هذا القول، تبنوه، ولا يمكن القول بقوله بغيره. لماذا؟ لأنه لا منفذ آخر في المقام كما سوف يتبين بعد ذلك. هو عندما يقول بأنه لا يوجد تفسير مقبول عنده رحمة الله تعالى عليه أو عند أصحاب المدرسة التجريبية من فرانسيس بيكون وغير فرانسيس بيكون، لاحظ، أما عند الآخرين فهذا التفسير الذي سوف يأتون عليه مقبول، لكن مع ماذا؟ مع فهم دقيق لمقالتهم، أي لمقالة المنهج الأرسطي، وخاصة لمقالة الشيخ الرئيس ولمقالات خواجة نصير الدين الطوسي ولمقالات أرسطو نفسه التي سوف نقف على بعضها في مقدمة الكتاب. جيد، قال: وفي هذا القسم نوضح عز المنطق الأرسطي عن إعطاء تفسير مقبول للدليل الاستقرائي ووضع أساس منطقي لتبرير تلك القفزة التي وجدت في المقام. جيد، القسم الثاني من الكتاب يشتمل على استعراض الموقف الذي اتخذه المذهب التجريبي المادي، لأنه كما سوف يستعرض رحمة الله تعالى على مستوى الكتاب الأول، سوف يستعرض ماذا؟ القسم الأول سوف يستعرض المنطق الأرسطي وإجابته على تلك الإشكالية المطروحة في المقام، هو أيضا لابد أن يستقرأ ماذا؟ المدرسة التجريبية المادية التي كما قلنا كان أساس فرانسيس بيكون، وكيف أنها أجابت على تلك الإشكالية. لاحظ، وسوف أيضا ينتهي إلى وجود إشكالية ما ولو أنه قبل، نفس الكلام السابق نقوله، لو أنه قبل بما طرحته المدرسة التجريبية إذن ليس له أيضا أن يجيب على هذه الإشكالية. لماذا؟ لأنها سوف تكون من السالبة بانتفاء الموضوع. جيد، حينئذ هنا قال في القسم الثاني يشتمل على استعراض الموقف الذي اتخذه المذهب التجريبي المادي من الاستقراء ودراسته بمختلف اتجاهاته. لماذا؟ لأنه يعني إذا ما جئنا إلى هاتين الجزئيتين، الجواب الأرسطي والجواب التجريبي، نجد أن الجواب التجريبي، جواب المدرسة التجريبية تعدد، فلم يكن جوابا واحدا كما تقريبا موجود أين في المدرسة الأرسطية. تقريبا أقول أن الجواب الموجود في المدرسة الأرسطية تقريبا جواب موحد، بينما في المدرسة التجريبية لأن إمكانية النقد أوسع بكثير جدا من المدرسة الأرسطية، فتجد أن المدرسة التجريبية نقدت نفسها بنفسها عبر ماذا؟ عبر بواباتها الرئيسية من الأعلام، الأعلام بعضهم نقد بعض، لذلك تجد أنه على مستوى المدرسة التجريبية وجدت أجوبة متعددة. لاحظ، لذا السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في المقام يعطي إذا صح التعبير جهدا أكبر في، ويبذل جهدا أكبر في رد أجوبة من المدرسة الاستقرائية أكثر بكثير جدا من ما طرحته المدرسة الأرسطية. المدرسة الأرسطية مدرسة تأسيسية واضحة مقامة على مقالات أعلامها، أرسطو، ابن سينا، خواجة نصير الدين الطوسي، هكذا يعني جملة هؤلاء الأعلام الذين أجابوا على هذه الإشكالية أو هذه القفزة أو هذه الثغرة. لكن في المدرسة التجريبية وخاصة المدرسة التجريبية المادية الغربية الحديثة، يعني ما بعد فرانسيس بيكون، نجد أن شكل الأجوبة كان متفاوتا كبيرا جدا ضخما يعني بشكل كبير جدا. لاحظ متضخم، هناك أجوبة متعددة. لذلك سيد الشيخ الأسد رحمة الله تعالى لم يكتفي بأن يجيب مثلا على إذا هذا العلم أو ذاك العلم، لا، لابد كان أن يجيب ماذا على جميع الأعلام الموجودين في الساحة. طبعا بعد أن يثبت الإشكاليات في أجوبتهم وأن أجوبتهم لم تكن أجوبة ناضجة صحيحة تامة مطلقة إلى آخره، إذن هذا سوف يستوجب منه بعد أن يجيب على تلك الأجوبة أن يجد جوابا ماذا مناسبا. لاحظ، لذلك يقول ودراسته بمختلف اتجاهاته. لماذا بمختلف اتجاهاته؟ لأنه ذي اتجاهات متعددة. وفي هذا القسم نوضح أن المذهب التجريبي لا يمكنه أن يقدم لنا التفسير الأساسي للدليل الاستقرائي على مستوى الاتجاهات المختلفة التي طرحت فيه. هذا ماذا؟ كما قلنا سوف يفتح الباب بشكل واضح جدا أمام ماذا؟ أمام سيد الشهيد الصدر لبيان منطقه ومتطلباته عبر ماذا؟ عبر القسم الثالث من الكتاب الذي سوف نقف عليه بمقدار معين على مستوى البحث القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.